إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وأيضًا مما يضاف إخواني في الله في ذكر آداب المساجد من أن لا تتخذ طرقًا، بأن لا تتخذ طرقًا بمعنى أن لا تتخذ ممرا للسالكين، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا، لا تتخذوا المساجد طرقا. وجاء كذلك من حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد من أشراط الساعة قال: وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن تتخذ المساجد طرقا. وكما قلنا الطرق بمعنى أن تجعل المساجد طريقا يدخل فيه من باب ويخرج فيه من باب آخر، وهذا للأسف إخواني في الله مشاهد كثيرا، فتجد أن بعض الناس لربما إذا ابتغى الاختصار كما يسمى اختصار الطريق، كونه يريد طريقا دربا ميسرا سريعا، فيقول لصاحبه: دعونا نمر من هذا المسجد، بدل من أن نلف لفة كاملة حوالين المسجد فلا بأس أن نمر من خلال المسجد من باب ونخرج من باب، فهذا مختصر يوفر علينا الطريق ويوفر علينا الجهد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا المساجد طرقا. إذن الحل يا عبد الله أن لا تدخل بهذه النية، لا تدخل، وإنما خذ ما شئت من اللفة، فهذا أمر آخر. أو أنك تأتي للمسجد مثلا فتدخل من هذا الباب فتصلي وتقرأ القرآن مثلا، ثم بدأ لك أن تخرج من الباب الآخر فافعل، هذا أمر آخر وشأنه آخر. أما أنك تتعمد وتجعل هذا كيلاحظ في المساجد التي في الأسواق، المساجد التي في الأسواق أصبح الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب ممر ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. وهذا على التفسير المشهور للعلماء في هذا الحديث: لا تتخذوا المساجد طرقا، فهذا لا يليق ببيت الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يذكر من آداب المساجد عدم الخروج منها بعد الأذان، بعد النداء. صورته أن يكون الرجل في بيت من بيوت الله فأذن المؤذن مثلا لصلاة العشاء، فإذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا يتاح لك الفرصة أنك تخرج من المسجد، بل ستبقى فيه إلى أن تنقضي الصلاة، فإنك تجلس في هذا المسجد إلى أن تنقضي الصلاة. فإن كان في نيتك وفي عزيمتك أنك تريد أن تخرج للخارج فافعل ذلك قبل أن يؤذن المؤذن، أما أن يؤذن وأنت فيه ثم تخرج بعد النداء هذا لا يجوز. وثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد النداء، فقال رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم رضي الله تعالى، عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حمله جماعة من العلماء على أن له حكم الرفع، له حكم الرفع، أي أن هذا لا يأتيه أبو هريرة من نفسه، وإنما لا شك أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعدا فالخروج من المسجد بعد النداء لا يجوز. وقد شبه العلماء هذا النهي، قال أن حال هذا المصلي الذي خرج بعد الأذان حاله كحال الشيطان، كما ثبت في الصحيح أن الشيطان إذا سمع النداء سمع الأذان ولا وله ضراط، فالشيطان لا يتحمل النداء ولا يجلس لسماع الأذان. قالوا هذا شبيه به، المؤذن يؤذن ثم تخرج، لا تفعل هذا حتى لا تبتلى بهذه الصورة وهذه القدوة السيئة. ولهذا أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه أو منافق، لا يخرج أحد. وهنا ذكر سعيد رحمه الله تعالى على أن الخروج بعد النداء إن كان بصدد الرجوع إليه كمن احتاج أن يخرج لإتيان بشيء ثم يرجع، فهذا لا بأس به، سيصلي في هذا المسجد فلا بأس به، أو رجل منافق، لأن الصلاة تشق على المنافقين، لربما يجلس هنا يتبادل معك أطراف الحديث كذا كذا كذا، إذا رأى الأذان والصلاة ستأتي خرج نفر من المسجد ثم اعتذر بأي عذر: أنا والله انشغلت في السوق، أنا والله انشغلت في أمر، سبحان الله وفاتتني الصلاة. فالصلاة ثقيلة على أهل النفاق فلا يستطيع أن يتحملها فيخرج من المسجد، فهذا حال المنافق. فعدم الخروج إخواني في الله من المسجد بعد النداء من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المصلي. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما ذكر أثر أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم، قال رحمه الله: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر. فمن كان عنده عذر فلا بأس أن يخرج، من كان عنده عذر أذن المؤذن ثم ظهر لك عذر يضطرك للخروج فحينها لك عذرك إذا كان هذا العذر شرعي. يعني مثاله رجل أراد يتوضأ يجدد الوضوء وما هو ماء هنا في المسجد، انقطع الماء، لك أن تخرج إلى بيتك أو إلى مسجد مقارب حتى تصلي. أو رجل إمام مسجد مثلا أذن المؤذن وهو في هذا المسجد وأراد أن يصلي بالناس، فماذا يفعل؟ خرج، لك أنت إمام قوم، أنت إمام قومك فلك العذر في أن تصلي بالناس، أخرج، هذا عذر شرعي. أو رجل بعدما أذن المؤذن أخبر أن هناك جنازة في المسجد الفلاني ويعلم أنه إن صلى هنا فاتته صلاة الجنازة فله أن يخرج، فهذا أعذار شرعية كلها مسوغات في جواز الخروج. فهذا الأصل إخوان في الله، الأصل أنك لا تخرج بعد النداء إلا لعذر. من آداب المساجد مما تذكر في هذا المقام كذلك عدم منع النساء من إتيان المساجد، عدم منع النساء من الإتيان للمساجد. صحيح أن المساجد شرعت من أعظم ما شرعت له صلاة الجماعة، وهي واجبة في حق الرجال، ندب في حق النساء، بل صلاة المرأة في بيتها أفضلها أفضل لها من مسجدها. لكن إن بدا للمرأة أن تأتي للمسجد إما لحضور الخير والبركة مثل في رمضان للتراويح والتهجد مما يعينها على قيام الليل، أو الإتيان لسماع الذكر والمحاضرات والدروس، فإذا أرادت المرأة أن تخرج فليسمح لها بالخروج، ولا يجوز أن تمنع، لا يجوز أن تمنع المرأة إن طلبت الخروج للمسجد أن تمنع، لا يجوز. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا أرادت المرأة أن تخرج للمسجد للخير والذكر والبركة فلتتح لها الفرصة للحضور، ولا يجوز لولي أمرها أن يمنعها من ذلك، لا يجوز. وهذا من الخير يا عبد الله، يا أيها الزوج ويا أيها الأب ويا أيها الأخ أن تظفر بمسجد يعتني بالنساء من حيث التعليم والإرشاد والتوجيه. فإذا كنت أنت جاهل مثلا منشغل بدنياك، من عسى أن يعلم الزوجة حق الله عز وجل ويعلم بنتك ويعلم أمك القرآن وقراءة القرآن؟ أنت جاهل، ما عندك وقت متسع لك لكي تعلم أهلك، فاحمد الله جل وعلا أن يسر لك الله مسجدا أو مركزا يعلم فيه النساء، فحين عليك أنت، لا أنك تنتظر أن تطلب هي، بل أنت الذي تدفع بأهلك دفعا لحضور الخير وقراءة القرآن والتعلم للأحكام الشرعية. وهذه من البلية، وأذكر فيما أذكر منطقة من المناطق القريبة التي تعارف أهلها على أن المرأة لا تخرج البتة من البيت، وأنا أعني هذه الكلمة بكل حروفها، تمنع منعا باتا من الخروج لا إلى المسجد ولا إلى غيره، حتى المساجد تمنع منعا باتا أن تخرج. فسبحان الله، سل يا عبد الله حينها عن الجهل العميم في هذه المنطقة، لا الزوج يتعلم ولا المرأة تعلمت، إذن ما الذي يكتنف هذا البيت؟ يكتنف هذا البيت الجهل العميم، لا أحد يعرف شيء من شرع الله، حسب الزوج أنه إن دخل المسجد صلى وخرج وانصرف، هذا حاله. فمن أين لهم العلوم والفهوم والأحكام الشرعية؟ لا يفهم شيء، والمرأة كذلك أشد منه جهلا. فهذا من البلية إخواني في الله، من البلية. ولهذا المرأة إن طلبت أن تأتي المساجد للصلاة والذكر وحضور الخير والعلم وتعلم القرآن فإنه يرخص لها بذلك، ولا تمنع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طبعا خروجها يكون بشروط، بعدم التبرج، بعدم السفور، من الاستئذان وطلب الإذن من زوجها ومن ولي أمرها، كذلك أن لا يكون في خروجها فتنة، إلى آخر هذه الضوابط الذي ينبغي أن تتقيد بها المرأة. كذلك أخيرا مما أختم به هذا المقام، من آداب المساجد عدم السعي في تعطيلها وفي تخريبها. مر معنا في أوائل الدروس في آداب المساجد ما يتعلق بمسألة فضل بناء المساجد وعمارة المساجد، وأن عمارتها يكون على أحد وجهين: العمارة الحسية ببنائها وتشييدها وتنظيفها وترتيبها وتهذيبها، أو يكون بالعمارة المعنوية، وذلك بإحيائها بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن وبحلقات العلم للصغار والكبار والذكور والإناث. هذه عمارة وهذه عمارة، ومن فعل أحد هذه العمارتين فله الأجر العظيم عند رب العالمين. يقابل هذا السعي في خراب المساجد، سواء كان خرابا حسيا أو خرابا معنويا، فإن من سعى في تخريب المساجد فالله جل وعلا أوعده بوعيد الدنيا والآخرة، ومن أظلم ممن سعى، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا في حق من سعى في خراب المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، هذا في حق من سعى في خرابها. وقد أشار الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، بيّن أن الخراب يعم الخرابين: إما أنك تسعى في خراب المساجد خرابا حسيا وذلك بإغلاقه أو بهدمه، أو خرابا معنويا يكون بالسعي في منع أن يذكر اسم الله في المساجد، فهذا يدخل في هذا الوعيد. ثم أشار رحمه الله في تفسيره إلى حادثتين اثنتين تحقق فيها وعد الله، أشار في تفسيره رحمه الله إلى حادثتين اثنتين تحقق فيها وعيد الله على أقوام سعوا في خراب المساجد، ذكر أصحاب الفيل وذكر أهل قريش. أما أصحاب الفيل فالقصة مشهورة، عندما سعى أبرهة ومن كان معه بهذا الجيش العرمرم بأن يهدوا الكعبة، سعوا في إخراب أعظم بيت من بيوت الله وهي الكعبة، فماذا كان فعلهم؟ أن ألقى الله عليهم الخزي والخوف والرعب فهربوا، حتى تلقفتهم طير الأبابيل فماتوا عن بكرة أبيهم، حصدهم الله حصدا، جعلها الله أمارة وآية لكل من سعى في خراب المساجد. ثم والقصة الثانية في قصة أهل قريش، عندما أراد نبينا أن يأتي مكة لكي يطوف فيها، جاء قريش ومنعت رسول الله، ثم أبرمت قضية أو أبرمت بنود صلح الحديبية، وكان من جرائها أن منع نبينا وصد عن بيت الله الحرام، فماذا كان؟ ما هي إلا مدة يسيرة حتى فتح الله مكة لرسول الله، ومنها بعدها منعت قريش ومنع الكفرة من قريش من أن يطوفوا بالبيت. سبحان الله، انعكست الآية، كانوا هم الذين يمنعون رسول الله، لكنها ما هي إلى مدة فمنعوهم من الطواف حول البيت بشركهم وكفرهم، فأن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان كما نادى المنادي. فهذه الآيات إخواني في الله أمارة عظيمة، وهي تهديد لكل من سولت له نفسه أن يعطل أو يخرب. ولنا عبرة إخواني في الله في هذه الأزمان الحديثة من قوم كفرة، إما من بوذيين كما في بورما منع المساجد، أو ما كان كذلك من بعض اللادينيين من بعض المجوس، أو من بعض الرافضة الذين متى ما تمكنوا من بعض البقاع، سواء عندنا أو عند غيرنا، متى ما تمكنوا من بعض البقاع سارعوا إلى إقلاق المساجد، بل وإلى تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو إلى نسفها، كما فعلوا في كثير من المراكز العلمية الذين استطاعوا أن يستولوا عليها بتفجيرها بإغلاقها. فهذه من أمارة السوء والذي تبشر بخرابهم في الدنيا قبل الآخرة، فاحذر يا عبد الله أن تسعى إلى خراب المساجد. أما إذا كان المساجد يغلق، المسجد يغلق من أجل الحماية والصيانة، فهذا لا شيء فيه، مثل هذه الأزمان صعب جدا أن تبقي المسجد مفتوح على مدار اليوم والليلة، فستأتيك الحيوانات والبهائم والسباع، ناهيك عن العبث وعن التلف الذي سيلحق المساجد، ناهيك عن السرقات، وكم سمعنا عن مساجد سرقت في جنح الظلام، فحينها لا تمكن المساجد من الفتح مطلقة، وإنما حسب المسجد أن يفتح في أوقات الصلاة وما يبث فيه من العلم والذكر وحلقات القرآن. فهذا إخواني في الله من آداب المساجد الذي تذكر في هذا اليوم في هذا المقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.